إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، أعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به هو عبادته وحده لا شريك له، وأعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه هو الشرك به جل وعلا. فتوحيد الله جل وعلا هو الحسنة التي تجبر ما سواها من نقص. فمن أتى الله تبارك وتعالى يوم القيامة قد عبده وحده لا شريك له، وقد أقر له بما شهد لنفسه سبحانه وتعالى، فلا شك أنه من أهل الجنة. عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وأما إن جاء عبد ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة وقد أشرك بالله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يهدم عمله كله مهما فعل. فالشرك هو السيئة الذي أو التي لا تنفع مع حسن، لا ينفع مع الشرك حسنة مهما عظم وكبرت، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأعظم الحسنات هو التوحيد، وهو يجبر بعد ذلك كل سيئة سواها، تجبر هذا النقص يجبر. وأعظم السيئات هو الشرك، أعظم السيئات هو الشرك، وهذا يهدم كل حسنة مهما كان معه من حسنات، فإنه لا ينفع عند الله تبارك وتعالى ولو كان جبال من العمل، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك هذه القضية هي الأصل الأصيل، وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن مفهوم العبادة الذي يريده الله تبارك وتعالى، وجلينا جانب من هذا الجوانب، وهو أن مفهوم العبادة هو الإسلام، هو الطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى، وباختصار أن تشهد الله تبارك وتعالى بما شهد لنفسه، ثم أن تسمع وأن تطع. وضربنا أمثلة كثيرة على أن الله تبارك وتعالى قد فرض من رحمته من تأبى عليه، فالإباء على الله تبارك وتعالى ومعارضة أمره جل وعلا كفر به، وكانت أول معصية عصي بها الله تبارك وتعالى فيما نعلم هي معصية إبليس، وكانت معصية إباء وكبر وتعالي على أمر الله تبارك وتعالى، فقد تعالى على أمر الله، قيل له اسجد قال لا أسجد، ثم قاس هذا القياس المعروف أنه فضل نفسه عن المسجود له وهو آدم عليه السلام أو الذي أمر بالسجود له. لذلك فرضه الله تبارك وتعالى من رحمته. وهذا النوع من الكفر بالله تبارك وتعالى كثير في البشر، فكل من رد أمر الله عز وجل أو قاسه بعقله مهما كان هذا الأمر فإنه خارج عن طاعة الله عز وجل وخارج عن عبادة الله تبارك وتعالى. وضربنا لهذا مثل مشهور ومما كان مع المسلمين في مكة، وهو لما أمرهم الله تبارك وتعالى بأن لا يأكل الميتة وأن الله قد حرمها، فأرادوا أن يقيسوها على المذبوح، بل رأوها أنها أفضل لأن الله قتلها، فقال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذا نظرنا في حقيقة توحيد الله تبارك وتعالى وعبادة الله وحده لا شريك له، نجد أن هذه القضية من الوضوح والظهور بحيث أنها لا تحتاج إلى أدلة. يعني لماذا يحتاج الناس إلى أدلة إلى أن الله هو الإله الواحد سبحانه وتعالى؟ هل من إله غير الله؟ يعني هذه القضية من الوضوح والظهور هي أظهر من كل شيء، أظهر من الشمس، أظهر من القمر، أظهر من الليل، أظهر من خلق الإنسان. إن الإنسان يتكلم، الناس يكون يقول أنا أتكلم إذا أنا موجود. وجود الله تبارك وتعالى ووحدانيته أظهر من وجودك أنت. إحنا وجودنا زائد، لكن وجود الرب تبارك وتعالى وجود دائم، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر، ليست بالآلاف ولا بالملايين. فالكون كله دليل على أنه له رب خلقه وسيره سبحانه وتعالى. ثم الرسل، رسول إثر رسول، كلهم دعوا إلى قضية واحدة ما اختلفوا فيها قط، وهو أنهم دعوا الناس إلى عبادة هذا الإله الواحد خالق السماوات والأرض. فهذه القضية من الوضوح والظهور بحيث أنه لا ينبغي بتاتا أن يكون فيها خلاف. لكن الأمر على خلاف ذلك، الذين خالفوا في هذه القضية أكثر من الذين آمنوا بها، وهذا من عجيب الأمر. يعني الذين أشركوا بالله وكفروا به أعدادهم في كل جيل وفي كل قبيل وفي كل أمة أكثر من الذين آمنوا بالله ووحدوه. لماذا هذا؟ لماذا أن أكثر الناس معاندين للرب جل وعلا وكافرين به وردين لأمره ومشركين في عبادتهم بغيره، بل وصل الانحطاط بالشرك ألا يشرك بالله؟ يعني أمور لا وجه للمقارنة بينه وبين الله، ما في مقارنة. يعني هل الواحد يقارن الصنم بالرب الخالق؟ صنم أنت تصنعه بيدك، أنت تنحته ثم تعبده وتجعله يعني في مقام رب العالمين، وتجعله تعطيه من الحقوق ما لا يجوز أن يعطى إلا للخالق سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. اعترفوا بالذنب، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لما رأوا أنهم اتكركبوا كلهم، لما وجد العباد والمشركون أنهم هم وآلهتهم في النار مع بعض، كما قال الله فكبكبوا فيها هم اللي هم الآلهة هذه والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون. الكبراء مع العامة والمتبوعين مع الأتباع يختصمون، قالوا تالله يعني والله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كيف نسويكم أنتم الأصنام وكذا وبشر وشمس وقمر بالله الخالق سبحانه وتعالى؟ لكن بعد ذلك قالوا وما أضلنا إلا المجرمون، هذا السبب، قالوا وما أضلنا إلا المجرمون. ثم قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميد، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. يعني ليت لنا رجع مرة ثانية علشان نصحح الخطأ الذي وقعنا فيه. فالشاهد أقول أنه بالرغم من تفاهة الشرك ومن أنه لا ينبغي بتاتا أن يكون محل نظر ولا محل فكر، إذ كيف يواجه ويساوى الخالق بالمخلوق ويعطى المخلوق ما لا يجوز إعطاؤه إلا للخالق من صفة أو حق؟ وهذا الشرك، يعني حقيقة الشرك ما هو وحقيقة الضلال عن توحيد الله ما هي؟ هي إعطاء المخلوق ما لا يجوز إلا لله، إما من صفة وإما من حق. شلون؟ الله تبارك وتعالى له صفات وأخبرنا عن نفسه، يعني عقل الإنسان ممكن أن يدرك أن لهذا الكون خالق، وأنه لا يمكن يكون فلتة ولا صدفة ولا خرج هكذا بدون شيء. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا خلقنا من غير شيء ولا نحن الخالقين، إذن لنا خالق. هذا أمر مفروغ منه، أمر يعني ينبغي أن يكون مفروغا منه عند أي عاقل، لكن الرب تبارك وتعالى تفضل علينا كذلك وعرفنا بنفسه معرفة تفصيلية، لكن ليست معرفة إحاطية، لأن لا نستطيع أن نحيط بالله علما، لأن هذا أكبر وأكبر وأجل من إدراكنا وعقولنا. لكن عرفنا الله تبارك وتعالى بنفسه معرفة تفصيلية بأنه الرب الإله الخالق، عرفنا بصفة أنه رحمن وأنه رحيم وأنه قوي وأنه جبار وأنه شديد العقاب وأنه يؤاخذ بالذنب وأنه يعفو وأنه يصفح وأنه يستحي يستحي سبحانه وتعالى. هذا الحياء من صفة من صفة الرب جل وعلا. إن الله يستحي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام، فهذا من يعني من صفته جل وعلا. فعرفنا الله تبارك وتعالى بصفاته بمعرفة تفصيلية، لكن لا شك أن حقائق إدراكها على النحو الذي يتصف الله عز وجل به هو أكبر من العقول، كما قال جل وعلا: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، بل بعض مخلوقات الله لا يمكن أن نحيط علما بها. هل نحن في بعض المخلوقات نقدر نحيط علم بكل شيء فيها؟ مستحيل مستحيل. حتى هذا الذرة الآن، الذرة الآن نحيط علم بها. تركيب الإنسان، هل الآن وصل الطب إلى أن يحيط علما بكل دقائق الجسم البشري؟ إيش هو؟ أبدا. ورقة الشجرة، هل نحيط علم بها؟ إيش العمليات اللي تتكون فيها؟ وكيف يطلع من الأرض مواد أولية، تراب وماء وأسمدة وكذا، يطلع منها كل ذي زوج بهيج من الخضرة والنضرة والصفرة والحمرة والطعوم والألوان، كيف يتم هذا؟ كيف يتم هذا؟ هذا لا شك أنه فوق التصور. يعني ما يقدر الواحد، إحنا صحيح نرى النخلة، نرى النخلة نغرسها بأيدينا ونسقيها بالماء والزرع، لكن ما الذي يتكون في داخلها هذا؟ إيش هو هذا الشيء هذا الذي يحول هذا هذه المواد من التربة إلى هذا الرطب الجني؟ كيف يتحول هذا؟ بأي طريقة؟ يستحيل هذا، هذا أمر فوق الإدراك. كما قال الله عز وجل: وإن لكم في الأنعام لعبرة، في عبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذا شيء فوق التصور. انظر بطن البقرة، اذبح لك بقرة وشوف بطنها، شوف الوحي اللي فيها من الدم والفرث والنتن. لكن تعال شوف الضرع بعدين ماذا ينزل به، ايش بينزل الضرع من هذا اللبن الابيض النقي الذي ليس فيه اي اثر من اثار هالكرش الموجودة فيها، لا دم ولا فرث، لبنا خالص. الله يقول: وان لكم في الانعام لعبرة، يعني اعتبار ونظر، نسقيكم مما في بطونه، مما في بطونهم ما لم يذكره الله عز وجل مما تعرفونه، من بين فرث ودم، الفرث الكنش، لبنا خالصا سائغا للشاربين. فلا شك أننا لا نحيط علما بهذا، حتى الأمور التي أمامنا ونحن ننظر إليها ونطالعها، لكن لا نحيط علما بها. اليوم ما في أحد يستطيع يدعي أن كيف تتكون هذا الأمر، هذا التحول كيف يكون؟ لا خبير زراعة ولا طبيب ولا غيره يستطيع أن يعطيه تفسير لهذا، هذا فوق التصور. كذلك هل كل أمر، يعني الإنسان لا شك أن هذه الإنسان مجهول، ما زال الإنسان بخلقته لا شك أنه كائن بالنسبة إلينا مجهول، مجهول ما نعرفه من حقائق أنفسنا لا شك أنه أقل قليلا من الواقع. فكيف بالرب جل وعلا؟ الرب أعظم من هذا وأجل، لذلك لا نحيط علما به. بل من مخلوقات الله ما لو وصف لنا لا نستطيع أن ندركه، كما قال النبي في العرش: والعرش لا يقدر قدره إلا الله. يعني لو أعطي بمساحات وأرقام ما يمكن يتصوره العقل، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. فكيف بالرب جل وعلا خالق العرش ورب السماوات والأرض ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل ورب هذا الكون كله، كيف يكون؟ لا شك أنه فوق التصور. مع هذا الله تبارك وتعالى قرب لنا هذه الحقيقة وهذا الحق بالوصف العظيم الذي وصف به نفسه جل وعلا. أول نوع من الشرك هو أن الناس أتوا إلى مخلوقات وأعطوها صفة الرب أو بعض صفة الرب، هذا أكبر جهل. سواء كان بشر، يجي بشر ويعتقد له من القدرة والعظمة والصفة ما لله جل وعلا، إني سمعك سمع الله أو بصرك بصر الله، شال من قدره. الله تبارك وتعالى جعل لكل مخلوق قدر ما يتعدى. يعني الحمار حمار حيظل بهالمستوى، والخنفسانة هي كذلك في هذه الخنفسانة مش حتصير حمار، لأن هذه خلاص لها قدرها. الإنسان إنسان كذلك له قدره، له درجة في سلم الخلق، الخلق سلم. الملك ملك، والشيطان شيطان، اللي هو الجن جن، هي سلم. الله تبارك وتعالى يرفع بعض خلقه على بعض، يعني في بعض الخلق أفضل من بعض، كما قال تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إن جئت للطينة، يعني إن جئت للطينة الأساسية، المكون الأساسي، المكون الأساسي للإنسان هو المكون الأساسي للحيوان. يعني ايش الفرق بينك وبين الحمار مثلا؟ المكون الأساسي ترى هما موجود، يعني اللحم والدم والعظام والأكل ونوع الأكل ونوع الجهد والولادة والموت، وكن هذا من حيوان منوي أنت من حيوان منوي، نفس الأمر، المكونات واحدة. لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان في سلم الخلق، فضله عن هذا الحيوان بأشياء أخرى، نور من عنده سبحانه وتعالى، هذا العقل الذي فضله به، ثم فضله بهذا العقل، هذا جعله يسخره، جعل الإنسان يركب الحمار، ما الحمار يركب الإنسان، هذا تسخير من الله سبحانه وتعالى، ويسوقه، وجمل أكبر من الإنسان لكن يقوده، كما قال الله عز وجل: وذللناها لكم أفلم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. يقول: أفلم يروا ما نظروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، يملكها يتصرفها تبيعها وتشتريها، علما أنها في الطبيعة مثلك. يعني الإنسان حيوان، يعني في الأساس حيوان من مكونات الحيوان. وذللناها لهم، الثور العظيم هذا اللي هو في قوة قد 50-60-100 إنسان، لكن ربنا ذل بيقوده، ممكن يقوده طفل صغير كده يقوده من خزامه، والبعير الكبير اللي لو هاج ممكن يسوق 100 من البشر أمامه، لكنه الطفل الصغير يدركه على الصخر ويذل له. فهذا تذليل من الله، وذللناها له فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. الشاهد أن الله تبارك وتعالى جعل لكل خلق من خلقه، والله يخلق ما يشاء ويختار، جعل له منزلة في سلم الخلق، وفضلنا على كثير ممن خلق. رفع مخلوق عن قدره هذا تعدى، هذا تعدى. إذا رفعت المخلوق عن قدره ومقداره تعدى، وإذا وضعته في غير مكانه هذا تعدى، وإذا أعطيته من الصفات ما ليست له هذا تعدي. وهذا باب من الأبواب التي ضل فيها كثير من البشر. يعني الذين عبدوا عيسى، ما سر ضلالهم؟ سر ضلالهم أنهم أخذوا فرد من أفراد المخلوق وحطوه فوق مكان، قالوا هذا مو بشر، هذا ابن الله، وأعطوه صفة الرب جل وعلا من القدرة والخلق والسمع، يسمع كالله ويسر، بل قالوا هو إله كامل من إله كامل. يعني إله كامل معناها أنه إله في الخلق وفيما يستحق كذلك. هذا نوع ثاني من الشرك، فأشركوا به نوعين من الشرك. النوع الأول أنه أعطوه صفة الرب جل وعلا، النوع الثاني أنه أعطوه حق الرب، الحقوق التي لله عز وجل كذلك أعطوها له. وهكذا كل من رفع مخلوق عن قدره وعن مقداره وأعطاه من صفة الله تبارك وتعالى هذا الشرك. ضع المخلوق في المكان الذي وضعه الله تبارك وتعالى فيه، كما سمع النبي بعض الصحابة يتغالى في وصف النبي، قال: لا تطروني كما أطرق النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. يعني أمر أن يوضع صلى الله عليه وسلم في المكان الذي وضعه الله عز وجل، قال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. النوع الثاني من أنواع الشرك هو صرف حق الله لغيره، الله له حقوق، معنى أن له حقوق حق الله عز وجل العباد ما دام أنه خلق وهو الذي رزق وهو الذي له صفات لا يشبه فيها أحد من خلقه جل وعلا. إذن هو يستحق من التعظيم والإجلال والشكر والحمد ما لا يستحق غيره. الحمد لله رب العالمين، الحمد بالألف واللام الاستغراقية، يعني لا حمد ينبغي إلا لله الذي صفته أنه رب العالمين، يعني مالك العالمين كل العوالم، عالم الجن الإنس الملائكة البحار الطير، كل هذه العوالم هو الله ربها سبحانه، لا رب لها سواه، ما في رب بمعنى أنه خالق ومدبر لكل هذه العوالم العلوية والسفلية إلا هذا الإله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. فإعطاء حق الله عز وجل لغيره شرك بالله، وهذا النوع الثاني من الشرك. ما حق الله؟ قلنا حق الله العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. طبعا يعلم لكن أراد أن يتعلم فترك الأمر للنبي، فقال حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، هذا حقه عليهم ما دام أنه خلقهم ورزقهم وهو المتولي شؤونهم والمدبر أمرهم، إذن يجب أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ثم قال له أتدري ما حق العباد على الله؟ أصبح للعباد حق يعني إذا فعلوا هذا. قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال ما يشرك به شيئا ما يعذبه، ماذا أصبح حق. طبعا الحق هذا حق مكتسب، حق العباد على الله حق مكتسب اكتسبوه بهداية الله عز وجل لهم وتوفيقه لهم وأنهم عبدوه وحده لا شريك له، فقال لهم جزاء أنكم عبدتموني لا لم تشركوا به شيئا ألا أعذب من لا يشرك بي شيئا. أما حق الله تبارك وتعالى هو حق مكتسب، حق الله حق أصلي حق أصيل، لأن الله عز وجل هو الأول فليس قبله شيء، يعني ما استفاد شيئا لم يكن عنده، لا نحن استفدنا شيء ما كان عندنا، نحن نزلنا من بطون أمهاتنا أولا بدون استحقاق، ما كان لنا حق على الله أنه يخلقنا، وإنما خلقنا تفضلا منه، ثم لما اهتدينا هو الذي هدانا، ثم لما أكلنا شربنا هو الذي يسر لنا هذا. فالقضية بالنسبة إلينا كلها ابتساب، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. حقنا مكتسب، أما حق الله على عباده هذا حق أصيل، هذا حق الله تبارك وتعالى عباده لأنه هو الخالق هو الذي بدأ هذا، وهو لم يكتسب هذا اكتسابا سبحانه وتعالى، بل هذا صفات الله أزلية أبدية، هو الأول لم يسبقه عدم سبحانه وتعالى. مصيبة كثير من الناس أنهم أتوا إلى حقوق الله تبارك وتعالى وأعطوها لغيره، هذا النوع الثاني من الشرك. وإعطاء أي حق من حقوق الله الخاصة لغيره هذا شرك لا يقبل الله تبارك وتعالى معه حسنة، مهما عمل هذا صاحب هذا النوع من الشرك من حسنة فإن الله تبارك وتعالى لا يقبلها منه. فالصلاة شنو هي؟ إيش حقيقة الصلاة؟ نوع من التعظيم لها الإله، الله تبارك وتعالى خلقنا وقال اعبدوني بالصلاة، اركعوا واسجدوا، قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فأمرنا بالركوع له والسجود له، وقال هذا حقي عليك، لأن هذا صورة من صور الذل لله تبارك وتعالى وإظهار الاستكانة له وأنه يستحق هذا. إذا جاء إنسان أخذ هذه الصلاة اللي هي قيام، والقيام هذا تعظيم أو ركوع أو سجود، وراح أعطاه لغيره، أعطاه لغيره، شاف الشمس مشرقة ودافئة ووقف عندها ما عرف اللي وراها فسجد للشمس، ماذا يكون؟ أشرك بالله تبارك وتعالى. الحق الذي كان ينبغي أن يكون لله جعله لغيره، جعله لمخلوق من مخلوقاته، كما قال جل وعلا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذه من آيات الله، فالشمس نعم يصلك منها فضل ونعمة ورحمة، بل لولاها ما كنا، لكنها سبب. لولاها بنفسها، هي ما أوجدت نفسها، أوجدها الله ووضعها في هذا المكان لنفعنا، فإذا هي لا تستحق بذاتها، وإنما الذي يستحق من وراءها. شاف الناس المطر بينزل فسجدوا له، ويجري أنهار فشافوا النهر هذا هو اللي بيجي يحمل الخير والفضل ويروي الزرع ويسقي الناس، فسجدوا للنهر وعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. هذا المطر الذي نازل والذي صار ينابيع في الأرض أو أنهارا على وجهها، هذا فعل الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في غداة ليلة مطر فيها قال صلى الله عليه وسلم أصبح قال أتدرون ما قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قال الله تبارك وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فبين الله سبحانه وتعالى بين النبي في هذا أن الذي يقف عند السبب وينسب الفضل له سواء عبد ولا ما عبده، يعني نسب مجرد نسبة الفضل له فهو أشرف بالله تبارك وتعالى، لأنه أعطى صفة من صفة الرب جل وعلا، جعل أنه المتفضل، فجعل الفضل للنوع الأنواع معينة، هذه الأسباب هي التي أدت إلى هذا دون أن يعرف أن الله تبارك وتعالى. وكذلك هذا باب، هذا الباب الذي ضل به أناس كثيرون. الحق أن كثير من الناس يعني لا تفهم صفة الله تبارك وتعالى بإزاء الشرك، يعني يقول لك إيش فيها، القضية كبيرة، قضية الشرك عند الله كبيرة. يعني مثلا المشركين جادلوا في هذا الأمر، مشرك العرب جادلوا فيه جدال عظيم جدا، من جدالهم مثلا في أنواع الشرك الشفاعة، قل إيش فيها، يعني ماذا فيها أن نتوسل الله بمن يحب؟ أليس الملائكة بنات الله؟ أليس إذا عبدناهم كان هذا عبادة لله عز وجل؟ وكان من مقالتهم أنهم كانوا يقولوا في الحج لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، الملائكة. قالوا ماذا فيها؟ أخبر الله تبارك وتعالى بأن الشفاعة على هذا النحو شرك بالله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن الشفاعة نقص في حق الله تبارك وتعالى، لأن الشافع إذا كان يشفع بدون إذن المشفوع له يصير هذا افتئات عليه، افتئات عليه ونقص في حقه. ليش الملوك تقبل شفاعة من يحبون؟ لو انت استشفعت بوزير او كبير او ابو الملك او ابنه او زوجته، ليش بيقبل الشفاعة؟ بيقبلها لانه نافس، لانه يخاف من زوجته، اذا ما قبل الشفاعة ممكن تقبل عليه، وبيخاف من وزيره، اذا ما قبل هذه الشفاعة ربما ان يكون هذا مؤدي الى فتنة، فيقبل الشفاعة احيانا وهو مرغم غصب عنه. والله ليس كذلك، لذلك قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال قل لله الشفاعة جميع، لأن لو كان الله تبارك وتعالى يشفع عنده بغير إذنه ويستجيب لأي شافع لكان هذا نقصا في سلطانه وفي ملكه وفي صفته جل وعلا، لذلك الشفاعة كلها له، بمعنى أن الشافع لا يستطيع أن يشفع عند الله إلا إذا أذن له، واحد أنه لا يستطيع أن يحدد من يشفع فيهم إلا إذا أذن له كذلك. ولذلك في حديث الشفاعة الطويل لا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم شافع بعد الله سبحانه وتعالى وأعظم مشفع، لكن هل يشفع هكذا بنفسه؟ لا، ما يستطيع يقول الله أنا أشفع إلا إذا شفع الله، إلا إذا أعطاه الله الإذن، كما جاء في حديث الشفاعة فأسجد تحت عرش ربي، فيعلمني الله ويعلمني الله عز وجل من تسبيحه وتحميله أشياء لا أعلمها الآن، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل طوفا واشفع تشفع، فأقول أي رب أمتي أمتي، فيقال أدخل من لا حساب من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. الشاهد أن الله تبارك وتعالى يقول له يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، فهنا قال إذن، فأقول يا رب أمتي أمتي كلام عام اشفع، فيقال له أدخل من لا حساب عليه من أمتك حدد له. يقول النبي ثم يحد لي ربي حدا فأدخلهم الجنة، الذي يحدد للنبي من يشفع فيه. وأما إذا شفع الشافع، إذا شفع الشافع بغير إذنه يعني دخل على الله وظن أن له دالة على الله، وإنه إذا أتى الله تبارك وتعالى وكلمه في فلان أو في فلان قبله، كان هذا نقصا في حق الله تبارك وتعالى، وكان هذا تقصير عظيم. لذلك الله تبارك وتعالى لا يقبل حتى هذه لا يقبلها تبارك وتعالى، وجعل هذه من جملة الشرك، وجعل إن من مصائب المشركين أنهم ظنوا أن المحبوب عند الله مقبول قوله بكل حال، وهذا مو صحيح. قد يكون محبوبا عند الله كالملائكة وكالرسل محبوب عند الله، لكن هل قولهم مقبول بكل حال؟ هل إذا شفعوا شفعوا مطلقا؟ لا، الرسول ما قبل الله تبارك وتعالى ما قبل شفاعة إبراهيم في أبيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وقد سربل بسربال من قطران وقد علت وجه آزر غبرة وقترة، هذا حديث الإمام البخاري. فيقول له إبراهيم أي أبي ألم أقل لك لا تعصري، يعني يعاتبه ويعنفه في هذا الموقف، يقول له ألم أقل لك لا تعصني، فقل له أي بني الآن لا أعصي، الآن لا أعصيك، لكن انتهى الوقت، انتهى الآن ما عاد ينفع. ثم عند ذلك إبراهيم يدعو يقول له خلاص أنا وحدت، لكن هذا التوحيد في عرصات القيامة لا يفيد، لأن الكل حيكون موحد، لأن الكل في هذا الوقت كلهم موحدين، كل واحد ينسى إلهه، فالكل موحد في هذا الوقت، وهذا ما هو مطلوب، هذا الآن خلاص انتهى وقته. لكن إبراهيم يدعو الله تبارك وتعالى فيقول أي ربي لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أكبر من أبي الأبعد. فيقال له يا إبراهيم إني قد حرمت الجنة على الكافرين، وانظر تحت قدميك، فإذا نظر فإذا هو بزيخ ملطق بالدماء، فيؤخذ من قوائمه ويلقى في النار. والزيخ اللي هو ذكر الضبع يمسك على هذا النحو. فلا شك أن مهما بلغ إبراهيم هو خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليل، فهذه فضل لم يصل إلى بشر إلا لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك ما قبل الله تبارك وتعالى هذا. كذلك ما قبل في نوح وهو أول رسول إلى أهل الأرض، ما قبل الله تبارك وتعالى شفاعته وقوله في ابنه، قال رب إن ابني من أهلي، قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فكان هذا الرد وهو رد شديد في نوح، ولذلك نوح استدرك الأمر قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل نوح عليه السلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك. الشاهد أنه لا يشفع عند الله تبارك وتعالى أحد إلا بإذنه، وأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الشافع إلا من يحدده له، هو اللي يحدد له كله يشفع في هذا. هذا مثال فقط على الشرك، وهو أن حق الله تبارك وتعالى من صرف حق الله عز وجل لغيره فهو مشرك بالله تبارك وتعالى. الناس دخل لهم الشرك يا إخوة من هذه الأبواب، ضلهم الشيطان، إما أنهم ظنوا أن سبب من الأسباب هو سبب الخير، نهر، شمس، قمر، ريح، فظنوا أنها هذه فيها خير أو فيها شر يراد كف شره، لأن أيضا عبدت كثير من الأشياء من باب كف شره، يعني هو أنه يكف شرها فتعبد، بل الشيطان عبد من هذا الباب، في ناس من عبد الشيطان وما زال موجود لهم يعني وجود عظيم، يقول لك نحن نعبد الشيطان لنكف شره عنه، بل كثير من المسلمين للأسف فيهم هذا، يروح إذا نزل بيتا ولا فعل كذا ولا نزل جني ولا نزل وادي يكف شر الشيطان بأن يذبح له، يعني الذبح له هذا نوع دي ما بي هو بيسجد للشيطان، ولكن من باب أن يكف شره، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، هذا شرك بالله. فالآلهة إن ممكن يكون إله حقير، هو حقير عند عابده لكن يريد أن يكف شره فيعطيه شيء مما لا يجوز أن يعطى إلا لله، أو إله عظيم في نفس العابد يريد أن يستجلب خيره فليعطيها يظن أن هذا يجلب الخير، كل هذا من الشرك. فلا يجوز أن يخاف إلا من الله تبارك وتعالى، له خوف عباده، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وكذلك لا يجوز أن يعظم بأنواع هذه التعظيم التي جعلها لنفسه إلا الرب تبارك وتعالى. الشرك ضروبه كثيرة، ولكن لا أريد أن أطيل أكثر من هذا. القضية نعود فنقول التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده لا شريك له أعظم ما أمر به الله تبارك وتعالى، والشرك به أعظم ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. إذا أتى المسلم بهذه الحسنة، حسنة التوحيد، هنا ما تحته يكون هين. مو معنى هين إنه إذا جئت سارقا أو زانيا ما تعاقب، لا، أنت في رحمة الرب، لكن في النهاية في رحمة، في النهاية يعني فيه مجال للرحمة ما دام أنه جاء بالتوحيد. لكن إذا أتى الإنسان ربه مشركا بأي نوع من الشرك ولو صغير، ولو جزئية صغيرة، سجد لغير الله، أطاع غير الله فيما لا يطاع فيه إلا الله، معتقد أن له حق الطاعة، كان قبل تحريم غيره أو إباحة غيره فلا يبيح ولا يحرم إلا الله، فطاعة المشرع في غيره تشريع الله عز وجل كفر. إذا إنسان أتى الله تبارك وتعالى بأي نوع من الشرك ولو صغير فإنه قد هدم كل حسنة له. خليه بقى جال ربنا صايم ومزكي وعابد وحاجج 50 حجة، لكن عنده نوع واحد من الشرك، هذا خلاص انتهى هذا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، احفظوا هذا، فجعلناه هباء منثورا. هذا الشرك يهدم كل العمل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الخلاصة يا إخوة. لا شك لهذا تفصيلاته الكثيرة، يعني للتوحيد تفصيلاته، حق الله أكبر من الذي قلناه. وكذلك يعني ما أشرك به الناس، ضروب الشرك كثيرة، بل لا تكاد تحصي يعني أوهام الناس في هذا الباب. يعني لو جمعت أوهام الناس وكيف عبدوا غير الله تبارك وتعالى، تجمع أصنام من الكتب، لأن للأسف الشيطان أضل الناس إضلالا في هذا الباب إضلالا عظيما. ومرة ثانية أقول، بالرغم من وضوح هذه القضية، وضوح الشمس، والله إنها أوضح من الشمس، لكن ضل فيها أكثر البشر. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون، صلوها اليوم بما كنتم تكفرون. فهذا أمر في غاية الغرابة والله، يعني في غاية الغرابة أن يضل هذا الجم الغفير والعدد الغفير من الناس عن هذه الحقيقة التي هي أوضح من وضوح الشمس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجليها لنا وأن يهدينا بفضله ومنه وإحسانه، وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أخواني، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، واعلموا أن المهتدي من هداه الله تبارك وتعالى، ومن حبب إليه الإيمان، ومن زينه في قلبه، وأن الضال من كرهه الله عز وجل وأبغضه وزين له يعني الغواية والشرك، كما قال تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم. هذه من عجيب هذه الآية، من عجيب القرآن. الله يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. هي تستحق السب؟ الآلهة باطلة، صنم، شجرة، جني، هي تحق السب، هذا في موضع الذنب. لكن الله قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لكن هذا الجاهل المشرك الكافر إذا سببت إلهه الحقير سب الله، قال يستعدي هذا على سب الله العظيم الذي هو إلهه وخالقه ومولاه. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم بجهلهم بالله. ثم قال جل وعلا كذلك زينا لكل أمة عملهم. كل أمة للأسف حتى التي تعبد الخنازير وتعبد القرود وتعبد الحياة وتعبد الفروج يزينها، أصبح هذا في نظرهم حسن، يعني في نظرهم حسن الأمر هذا في نظرهم، بل يضع له كتب وكذا وفلسفة وكتب عظيمة وتدعى لها في الخزانات ويتلقاها الناس ويعلمها يعني الآباء للأبناء. للأسف كل مولود يوضع الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعلموه النجاسة هذه وينقلونه له وبيعتبروها أنها هذه دين ودين آباءه إنها شرف وعزة ومكانة، بل قد يحاربون ويدفعون أموالهم وأرواحهم فداءها. لذلك الله عز وجل يقول كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزين لنا الإيمان وأن يوفقنا إليه وأن يكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه.